فنبدأ الآن في بلوغ المرام في كتاب النكاح في باب عشرة النساء عند حديث أبي هريرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، فإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته،
تقيمه فإن ذهبت تقيمه،
فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، عني ديننا العظيم دين الإسلام بالأسرة المسلمة أيما عناية، ورتب لها من الأحكام الشرعية والآداب المرعية والأخلاق الفاضلة ما لو التزم بذلك الزوجان عاشا حياة طيبة كريمة. دلهما الإسلام على محاسن الأخلاق، وعلى العشرة الحسنة، وعلى التعامل الطيب، وعلى الإكرام، وعلى القيام بالحقوق إلى غير ذلك. كما عالج الإسلام بشريعته الغراء كل ما قد يحدث من خصام أو من لجاج أو غير ذلك، كله من أجل أن تبنى أسرة مسلمة يعيش الزوجان والذرية في صلاح وهداية، ومع ذلك لو حصل نقص أو خلل عولج ولله الحمد. هذا الباب العظيم، باب عشرة النساء، يذكره العلماء سواء من المحدثين أو الفقهاء رحم الله الجميع، وكتاب الله جل وعلا سابق في هذا. قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه من الجمل العريضة والقواعد العظيمة، فيندرج فيها كل شيء. إن جئت إلى كتب التفسير بالمأثور وجدت الروايات عن الصحابة وعن من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وغيرهم في ذكر أمثلة من العشرة بالمعروف. وإن رجعت إلى كتب تفسير آيات الأحكام وجدت الأحكام المرتبطة بهذا، ولكن نحن ندور في فلك ما تدل عليه هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلم الإنسانية وهادي البشرية، بأبي هو ونفسي، بأبي وأمي ونفسي وما أملك من الدنيا، صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث، حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. دائما يأتي في الأحاديث الإيمان بالله واليوم الآخر. قال العلماء: لأن هذين الركنين من أعظم أركان الإيمان، ومن آمن بهما صدقا لا شك أن هذا يعني يظهر أثره في حياته. فمن آمن بالله سبحانه وتعالى وآمن باليوم الآخر بما فيه وما سيكون فيه، لا شك أنه سيلتزم شرع الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يؤذي جاره، وفي الرواية الأخرى في الصحيح: فليكرم جاره. وقد ذكرت بالأمس أن العلماء قالوا إن حقوق الجيران على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الجار مسلما قريبا، يعني من القرابة، فهذا له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. يعني قريب لك، أخوك، ابن عمك، من الجماعة، المهم هذا يكون له ثلاثة حقوق. الجار الثاني أن يكون له حقان، قالوا: وهو المسلم غير القريب، يعني ليس قريبا لك ولكنه جار لك، فهذا له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. حق الجوار وحق الإسلام. قالوا: ومثله الكافر لو كان قريبا وهو جار. لا، نسأل الله العافية، لو كان لك أخ كافر أو ابن عم كافر أو ابن خال، يعني من القرابة وهو كافر وهو جار لك، له حقان أيضا: حق الجوار وحق القرابة، وحق القرابة. القسم الثالث: من له حق واحد وهو الكافر، لو كان لك جار كافر لا هو بقريب ولا شيء فهذا له حق الجوار، وهذا سيأتي إن شاء الله في نهاية كتاب بلوغ المرام في يعني أبواب في محاسن الأخلاق والبر والصلة إلى غير ذلك سنتكلم عنه. قال صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا. تكررت هذه الجملة في أول الحديث وفي آخره، وهذا يدلك يا رعاك الله أيها الزوج أن تقوم بواجبك تجاه زوجتك وأن تعتني بها، بدءا بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، تعينها على طاعة الله، الصلاة الصلاة، تأمرها بشرع الله، تمنعها مما يغضب الله تبارك وتعالى من الوقوع في المحرمات. يجب أن يكون لك دور بالعلم بالحكمة بالموعظة الحسنة، ليس بالضرب والصياح والصراخ كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث الأخرى. ثم أيضا بالنفقة وبالكسوة كما سيأتي أيضا لا بد من ذلك. أيضا الاستصاء التعامل مع المرأة ضعيفة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مثل اليتيم. المرأة مهما ملكت ومهما أخذت ومهما مهما لا تزال تكون ضعيفة، هي بحاجة أن تستند إلى الرجل، لكن إذا كان الرجل هذا لا يخاف الله يعاملها بالعنف وبالشدة وبالضرب وإلى غير ذلك، هذا الحقيقة ليس برجل سوي لا في دينه ولا في مروءته ولا في أخلاقه ولا غير ذلك. ولذلك نلتزم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال: فإنهن خلقنا من ضلع. هذا هو الأشهر، وهو فتح اللام ويجوز إسكانها فيقال من ضلع، لكن المشهور في لغة العرب بفتح اللام. فإنهن خلقنا من ضلع، يعني أن، وهذا هو المعروف أن أمنا حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام. فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. معروف أن الضلع الآن يكون مستقيم، وإذا جاء في أعلاه حتى يرتبط بالقفص الصدري يعني كما هو معروف يكون مائلا، وهذا من فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودقة التشبيه. فلا إله إلا الله، سبحان من أعطاه جوامع الكلم. ما في شك يعني أن العوج في أي إنسان، يعني سواء امرأة ولا إنسان، من وين يأتي العوج؟ العوج يأتي في الرأس. إذا كان الرأس فيه عوج وعدم استقرار تأثرت بقية يعني أجزاء البدن، حتى بغض النظر عن زوجة وغير زوجة. يعني إنسان ماذا لو عنده نقص في عقله 30% يظهر عليه. إنسان مجنون، الجنون أين يأتي؟ في اليد والرجل، إنما يأتي في العقل في الرأس، ثم بعد ذلك يظهر على بقية جوارح البدن. كذلك المرأة عندها نقص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ولكن نحن ما نقول هذا الرجل كل ما جاء دخل على امرأته: يا ناقصة أنت لا، عليه الصلاة والسلام بين لك الحالة ولم يرد أنك تهينها وتسبها بهذا الكلام. يعني عليه الصلاة والسلام يعني يصف لك حال المرأة، لا أن يجرئك على السباب والشتام في المرأة. أما كل إنسان كل ما دخل بيته: يا ناقصة العقل وأنت التي أنت خلقت من ضلع أعوج أنت، سبحان الله. عليه الصلاة والسلام أرشدك حتى تفهم طبيعة المرأة، كيف تتعامل معها، كيف تحسن الخلق، كيف تحتوي المشاكل التي قد تقع. أما كون الإنسان يجعل هذه الكلمة على لسانه: يا ناقصة، يا عوج في ضلع، يا مد، هذا كلام غير صح. نعم هذا كلام صدق، لكن أن تجعله على لسانك من باب السباب والشتائم، لا والله، ما هكذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يعرفك الحالة لتتعامل وتعالج في ضوئها، والله المستعان. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. أنت نعم أنت الآن عندك ضلع مثلا وتريد إلا تقيمه، يعني إلا لازم يكون الضلع مستوي، لا شك أنه بينكسر من أعلاه. وكذلك كما قال عليه الصلاة والسلام في آخره، قال هنا: وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي الرواية الأخرى: وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فكون الإنسان يريد أن يعالج بالقوة وبالعنف، معنى أنت الآن تكسر حياتك وتذهبها، وهذا لا يصح ولا يجوز. ولذلك الإسلام أمرك أن تتريث وأن تنظر، وبين لك أن الطلاق سني وطلاق بدعي، لا من ناحية الألفاظ ولا من ناحية الكيفية الوقوع. من الألفاظ: لا تطلق إلا طلقة واحدة. أما واحد يطلق زوجته بالثلاث، يرمي الثلاث هكذا، هذا عبث وتلاعب. وقد نما هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من بيته مغضبا كأنما يتفقأ في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم حب الرمان من الغضب، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يعني سان كذا بس ارم طلق. ولذلك نسمع الآن هالقصص في عشاء ولا مناسبات: عليه الطلاق ثلاث، وأنت وذا عليه الطلاق ثلاث. أعوذ بالله، يا هذا شرع الله، هذا دين الله، لا أن يتخذ هزوا ولعبا على الألسنة، والله المستعان. ثم أيضا في الكيفية، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عمر: لا تطلقها إلا في طهر لم تجامعها فيه. لابد، ما يجوز أن تطلقها وهي حائض، لا يجوز أن تطلقها في طهر قد جامعتها فيه. فالإسلام أيها الإخوة يرعى هذا، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله يوما ما. فعلى كل حال عليه الصلاة والسلام يقول: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. وأنت الحمد لله ترضى وتسلم، وكما جاء في الحديث: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها بغضا شديدا، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. يعني تنظر يا أخي إلى الجوانب الحسنة، لا تكن نظرتك سوداوية ما تنظر إلى الجوانب المظلمة السيئة في زوجتك. ونحن أيضا نقول للمرأة وهي تسمعنا ولله الحمد من خلال التسجيل، نقول لها أيضا: يجب تتحملي زوجك وأن ترعي ظروفه. وقد شكت تلك المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها في الحديث الطويل، قال عليه الصلاة والسلام: إنما هو جنتك ونارك. فلا بد على المرأة أيضا أن تصبر وأن تحتوي ما يكون بينها وبين زوجها، والله المستعان. نعم، نأخذ أيضا جملة من الأحاديث.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك على قمة الأخلاق وقمة النبل والتعامل الطيب ومراعاة البيوت ومن يسكنها من رسولنا وإمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. فعليه الصلاة والسلام نهى أن يدخل الرجل على أهله ليلا بغتة، الناس ما كان فيه وسائل اتصال ولا كان فيه يعني جوالات ولا هواتف ولا كذا، لكن الآن يعني نعم يمكن هذا الإنسان بالجوال أن يتصل وأن يطلب من أهله الاستعداد وأن تتهيأ له زوجته لئلا يراها على حال غير حسنة، يراها يعني في وضع لبس غير مهيأ، أنها لم تغتسل له، لم تتجمل، لم تتطيب، فتعافها نفسه. والإنسان يعني لا شك يحس بهذه المشاعر وبهذه الأوضاع الطيبة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم في قمة الأدب وقمة الخلق عليه الصلاة والسلام ما كان يرضى أن يحصل بخلاف هذا لأصحابه رضي الله عنهم، والتوجيه لهم وللأمة من بعدهم. حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، يعني في إحدى الغزوات، قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل. والمدينة كان لها شأن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبها حبا شديدا، كان إذا قدم المدينة أقبل على عرصاتها أرخى زمام الناقة حتى تسرع تقوده. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا ينكر محبة الأوطان إلا جاهل أو مكابر أو معاند. الإنسان الذي يجهل وطنه ولا يحب دياره هذا لا خير فيه، هذا إما أنه جاهل غرر به ما يعرف شيء، أو أنه مكابر ينكر فضل بلاده عليه. أي بلد، سواء أنت من أهل المملكة العربية السعودية أو في بلدك الآخر من بلد آخر، نعم تحب وطنك وتحن إليه وتحبه وتفاخر به، هذا شيء مركوز في القلوب كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: أو معاند، إنسان نسأل الله العافية تأثر باللوثات الفكرية المخالفة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا عاد كلام طويل تكلمت فيه يوما ما عن المواطنة والوطنية وتأصيلها الشرعي من الكتاب والسنة، كان في هذا حديث. المهم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على المدينة أرخى زمام الناقة، وقد دعا لأهلها بالبركة في الصاع والمد، ودعا لهم بضعف ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. فلا غروى أن المدينة لها محبة ولها يعني إقبال وانشراح للصدر، يحس به أهلها والمقيمون فيها والزوار الذين يترددون على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فعلى كل حال قال: ذهبنا لندخل، فقال عليه الصلاة والسلام: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني حتى يصل الخبر إليهم، يعني هم وصلوا يعني عشية، فقال: انتظروا حتى يعني إذا قرب العشاء تذهبون إلى بيوتكم، يكون الخبر وصل لأهل المدينة أن الجيش قرب الآن من المدينة. طيب لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكي تمتشط الشعثة. الشعثة يعني التي انتفش شعرها ولم يكن مهيئا، ولا شك أنها تتجمل، ترتب شعرها، تتزين، هذا يدخل فيه عد أمور أخرى، التزين والاغتسال والتطيب لهذا الزوج. قال عليه الصلاة والسلام: وتستحد المغيبة. الاستحداد هو إزالة شعر العانة، وهو من خصال الفطرة، من خصال الفطرة الاستحداد، حلق شعر العانة، لا في الرجل ولا في المرأة، هذا من خصال الفطرة، وهو من السنن نتف الإبط والاستحداد سواء الرجل أو المرأة. كذلك المرأة، كون الرجل يأتي إلى زوجته وفيها ما فيها، هذا يعني يحدث نفرة بينهما. فعليه الصلاة والسلام قال: لا، حتى تستحد المغيبة، يعني التي غاب عنها زوجها، وتتهيأ له. وهذه الحقيقة يدلك على قمة الأدب والجمال وحسن التعامل في هذا الإسلام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبخاري قال: إذا أطال أحدكم الغيبة. بعض الشراح قالوا: نعم إذا أطال، لكن لو لم يطل، لو ذهب يوم ورجع هذا ما يحتاج، لكن قالوا إذا أطال، يعني إذا صارت المدة طويلة يمكن أن ينتفش معها الشعر ويطول شعر العانة مثلا أو الإبط أو غير ذلك، نعم يكون هذا. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يطرق أهله ليلا، وإنما ينتظر مثلا إلى الصباح. فيعني الرجل ينظر ماذا يناسب، إن كان هناك جوالات الحمد لله يتصل ويستعدون له ويأتيهم بعد ذلك. إن كان هناك هواتف بريد الحمد لله. لكن لو في بلد ما فيه أو الجوال انقطع ما فيه إرسال ولا في كذا، يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم بوصولك. هذه هي السنة. أيضا من السنة إذا دخلت بلدك أو المدينة التي تسكن فيها أن تصلي في المسجد ركعتين، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما كان يأتي من سفر إلا ويأتي أولا هذا المسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يدخل بعد ذلك على أهله. هذه هي السنة. وأيضا جاء في رواية لمسلم أيضا يعني من الحكم، قال صلى الله عليه وسلم لا يطرق أحدكم أهله ليلا يتخونهم ويلتمس عثراتهم. يعني كون الإنسان يدخل على أهله فجأة كذا في الليل، هذا مثل اللي يختبر يتخونهم، يعني يتوقع أن فيه خيانة، أن فيه رجل جالس مع زوجته أنها تفتح وتدخل الناس عندهم. أنت الآن ليش يعني لماذا تحدث هذه الأشياء التي تدل على أنك في قلبك يعني استفهامات أو خوف أن فيه خيانة وأن تتلمس عثراتهم؟ هذا لا يجوز لك ولا يصح. يعني يجب أن تكون هناك ثقة بينك وبين زوجتك. لا أقول الثقة العمياء، يعني بعض الناس الآن عنده أعوذ بالله تحسس وتوجس، لو يسمع زوجتي تكلم فلان وزوجتي تتصل. نعم يعني ينبغي لك أن تتابع الأمور ولكن بهدوء. أما كل إنسان أدنى شيء يشك ويتهم ويحدث أسئلة، هذا خطأ. وكونك أيضا تترك الحبل على الغارب، زوجتك تضحك مع فلان وتكلم فلان وتخلو مع فلان، هذا ما يجوز أيضا. فالإنسان يتعامل بحكمة، يعني لا أنت اللي يعني تمسك الحبل بقوة وسوء الظن دائما بين عينيك والأسئلة المتتابعة على لسانك، هذا خطأ. وكونك أيضا تضيع الأمانة ولا تقوم بها، هذه أيضا مسؤولية. والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، أن تسأل أمام الله سبحانه وتعالى. فالرجل حكيم يتعامل بهذا وبهذا فيما يناسب، والله المستعان. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس، الذي في صحيح مسلم في أكثر النسخ إن من شر الناس، وهذه هي الحقيقة الأفصح والأبلغ، يعني أن إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل إلى آخر الحديث. ويصح أن يقال إن شر، لأن أفعل التفضيل الغالب أنه يكون الكلمات على وزن أفعل، محمد أكرم من علي، خالد أطول من زيد، يعني في على وزن أفعل. لكن في بعض الكلمات تسومح فيها في لغة العرب بدون الهمز، وأشهرها كلمتان خير وشر. ما نسأل الله عفوه، فلان شر من فلان، فلان خير من فلان. لكن الذي في أغلب نسخ صحيح مسلم بمن، إن من شر الناس، وهذه هي يعني هي الأفصح والأبلغ. ولعل الحافظ بن حجر رحمه الله وقف على نسخة أخرى فيها إن شر الناس، وهي التي أثبتها هنا رحمهم الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته. ما أجمل هذه الكناية العظيمة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله حيي كريم يكني، يعني التصريح بالكلام فعل ما فعل هذا خلاف الأدب خلاف الحياة. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال هنا الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، خلاص يعني قل ما شئت في معنى هالكلام. يعني الإنسان مع زوجته على الفراش يفضي إليها وتفضي إليها، يعني ما كل شيء ما يمكن أن يخطر في البال هو سيقع، هذا واقع بينهما. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وما أجمل أيضا هذا الكلام، وقد تكلمنا فيه من كلام المفسرين كما قال الإمام القرطبي شيخ المالكية في زمانه رحمه الله تعالى، هذا من أعظم يعني التشبيهات ومن أعظم البيان في هذه الكلمة العظيمة إلى آخره. هنا على كل حال قال صلى الله عليه وسلم ثم ينشر سرها، قال عليه الصلاة والسلام ثم ينشر، يعني الرجل، لأن الغالب أن الرجل هو الذي يتحدث في المجالس، وهذا يدل على يعني الجهل أولا، وعلى قلة الحياء ثانيا، وعلى قلة المروءة ثالثا. كون بعض الناس إذا جلس في المجالس فعلت مع زوجتي، صنعنا، فعل، فعلت، ومن كلام أطهر أيضا هذا المجلس الشريف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكر. بعض الناس يتمدح ويظن المسكين أن هذه رجولة أمام الناس، أنه رجل وأنه كذا وكذا إلى آخره أيضا، أو أنه يريد أن يجذب الأنظار إليه في المجلس، والله مسكين نثر وعاءه أمام الناس ونشر غسيلة أمام الآخرين، هذا مسكين. أو أنه يريد أن يضحك الآخرين، وهذا عاد أسوأهم، أن يصل إلى هذا الحد. ارفع نفسك، ارفع مستواك، ارفع عقلك، وارتقي بما أعطاك الله من الدين أولا، ثم من العلم ثانيا، ثم المروءة والرجولة ثالثا. أما كل إنسان يتبط لا، والمصيبة أيضا ليست في هذا، يأتيك في الجوال مقاطع واحد يتكلم أمام الناس، فعلت والبارحة فعلنا، وسبحان الله، يعني ما يكفيك يعني في مجلس صغير حتى تنشر على الجوالات ويقابل ويتكلم في قنوات فضائية، نسأل الله العافية. هذا يدل على سخف وعلى قلة كما قلنا الدين، الدين أولا، ثم العلم وجهل هذا لا شك، ثم المروءة، أين المروءة وأين الرقي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المرأة، لكن نعم الحكم أيضا يشمل المرأة، نسأل الله عافية، هذا من شر الناس عند الله عز وجل، كذلك المرأة. لكن الغالب والأصل أن المرأة فيها حياء وفيها ستر، لكن إذا كانت المرأة بلغت مستوى ضعيفا ساقطا وللأسف، وتتكلم عند الأخريات وعند النسوة، فعل زوجي وفعلت، افعلي يا فلانة، أعوذ بالله، هذا أيضا هي تدخل في هذا الحديث، إن شر الناس أعوذ بالله منزلة عند الله يوم القيامة من يصنع هذا الشيء. فأنا الحقيقة أنادي من هذا المكان الشريف أن يكف كل من الزوجين لسانه، وأن يتأدب بأدب الدين، ثم بأدب العلم، ثم بالمروءة، ثم أيضا يحذر هذا الوعيد الشديد، شر الناس أعوذ بالله عند الله يوم القيامة منزلة من يفضي ويتكلم. فيعني وأيضا من ينشر مثل هذه المقاطع قف عند حدك، قف بهذا، أما كونك تنشر رسائل إنه عشان بس يضحك فلان ويضحك علان، أنت تشارك في هذا الإثم وتشارك في سخف العقول وللأسف وما يسمى بالمشاهير ومن هذا الكلام الساقط. أنت لتنشر هات آية من كتاب الله، كلام المفسرين سواء من السلف أو من بعدهم، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب، أخلاق، موقف في السيرة النبوية، كلام الناس تستفيد منه. أما مثل هذا الكلام الساقط يعني ولله الحمد نربأ بأنفسنا ونربأ بكل مسلم ومسلمة، ولله الحمد أن يزل لسانه في هذا الأمر، نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ
هذا الحديث على كل حال حديث أبي سعيد الخدري في سنده عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا عمر ضعفه جماعة كالإمام أحمد، ولكن وثقه آخرون، يعني ضعفه الإمام أحمد والحافظ بن حجر، ولكن وثقه أئمة كالإمام مسلم وابن حبان وابن عدي، ولذلك أخرج حديثه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عشان من باب البيان. نعم، حديث حكيم بن معاوية.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم هذا حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه سيرته يعني قليلة هو مفشى أحد الصحابة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل البصرة وشارك في الفتوحات الإسلامية ونزل زمنا في خراسان واختلف في سنة وفاته والراجح أنها سنة 161 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه الرواية هنا أكثر رواية عنه عن حفيده يعني عن بهز بن حكيم ابن معاوية ورواية بهز بن حكيم ابن معاوية فيها كلام كثير لأهل العلم والراجح إن شاء الله تعالى أن سندها لا بأس به وأن أي حديث فيه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن سنده إن لم يكن يعني صحيحا فالأقرب أنه جيد حسن الإسناد جيد كما قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى فحديث الآن معاوية ابن حيدة ابن معاوية القشيري حديث صحيح وقد صححه جماعة من أهل العلم كما سمعتم هو مشهور رضي الله عنه بهذا الحديث يعني بعض الصحابة سبحان الله ليس لهم رواية كثيرة لكنهم يشتهرون بمثل هذه الأحاديث وكلها أحاديث عظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه هذا يعني من الفصاحة ومن البلاغة أن يقال للزوجة زوج لكن في الحاجة في التفريق يقال زوجة مثلا إنسان بيدرس علم الفرائض أو في مسألة فقهية لكن الأفصح وهي لغة قريش أن يقال زوج للمرأة يقال زوج ولا يقال زوجة بنو تميم يقولون زوجة لكن نحن نقول الأفصح كما قال الله سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم ما قال الله وزوجاته أمهاتهم لا الله قال وأزواجه فهي جمع زوج لكن للحاجة كما قلنا إنسان بيدرس علم الفرائض قسمة المواريث إنسان مثلا في مسألة فقهية نعم يفرق بينهم هذا يعني هذا هو الأفصح قال هو يسأل الآن ما حق زوج يعني ما حق الزوجة يعني البيان أحدنا عليه قال صلى الله عليه وسلم تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت هذان هما الأصلان العظيمان في العشرة الزوجية في الحقوق الزوجية أنك تطعمها مما تأكل ولذلك قال العلماء رحمه الله تعالى كما قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف الشيء المتعارف عليه في البلد ما يأكله أهل هذه البلد تأكل منه لو كنت في بلد في المشرق ما يأكل أهل المشرق في المغرب ما يأكل أهل المغرب كذلك في الكسوة تكسوها أيضا مما يلبس الناس ولا يحق لها أن تطالب بشيء عزيز أو صعب كما أنه أيضا لا يحق لك أن تبخل عليها فالمسألة في قضية القيمة والنوع والزمان والمكان كل هذه راعها الإسلام وأنت لو ترجع الآن إلى تفاسير آيات الأحكام تجد كلامهم في هذا الفقهاء أيضا تكلموا عن الكسوة هل هي كل ستة أشهر أو كل سنة نكمل إن شاء الله بقية الحديث عن هذا الحديث بعد الأذان إن شاء الله تعالى ومن أراد الارتباط بالدرس أيها الإخوة يسجل رقمه هنا عند الإخوة المشرفين ويتابع معنا الدرس في أي مكان كان والله المستعان الحمد لله أقول ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف عن ثلاثة أمور قال صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه الضرب في الوجه أيها الإخوة لا يجوز وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الضرب في الوجه فلا يجوز الضرب في الوجه سواء للزوجة بعض الناس يضربها على وجهها على الخد هنا أو هنا هذا حرام ما يجوز حتى ولا في أولادك قال أهل العلم ولا حتى في الدابة لو حيوان ما يجوز تضرب في وجهه، لأنه أول إهانة من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون فيه ضرر على العين أو على الأنف أو قد يحدث أشياء يعني بالغة الضرر، فهذا لا يجوز. وقد نهى في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الضرب في الوجه، كذلك المرأة الزوجة لا يجوز ضربها في الوجه. وفي قول الله عز وجل واضربوهن، هذا في حالات النشوز، هذا صح في هذا روايتان عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره، قال يضربها بعود الأراك يعني بالمسواك بالسواك. وجاء الرواية الثانية قال يلكزها لكزا يعني من خلف الكتف كذا لكزة، يعني يضربها ضربة خفيفة من خلف الظهر لا أن يجلدها جلدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من ليلته. ما يجوز والله يا أخي أنك تستغرب من بعض الناس يجد يتكلم أنا جلدت، حتى واحد يقول والله أنا جلدتها بالعصا حتى كسرت يدها. أعوذ بالله، وين هذا الشريعة؟ هذه حياة بهائم ولا حياة الناس عايشين في جهل؟ هذا كيف واحد يمد يده ويضرب امرأة وبعضهم يضرب بالنعال وبعضهم، يا أخي أين العلم؟ أولا أين الدين والتقوى؟ أين الخوف من الله؟ ثم أين العلم وأين الفقه في دين الله عز وجل؟ ثم أين المروءة؟ المروءة كما تقول العرب الند يقابل الند، يعني أنت صح رجل تقابل رجل إما بالسيف في قتال في جهاد مثلا في يعني، لكن رجل يقابل امرأة هذا ليس بمروءة، هذا سقوط وإخلال بالمروءة. كيف تقابل امرأة؟ والله بل كان بعض الرجال يستعيب، يعني قبل الإسلام بعضهم كان يستعيب أن يمد يده على امرأة، فكيف تأتي؟ والإسلام ولله الحمد أعطى كل ذي حق حقه وأعطى الحقوق وبينها وعالج المشاكل، فيأتي هذا ويضرب؟ على كل حال عليه الصلاة والسلام نهى هنا قال ولا تضرب الوجه. النهي الثاني قال صلى الله عليه وسلم ولا تقبح، يعني لا تقل قبحك الله أخزاك الله، هذا إذن نهى صلى الله عليه وسلم عن الأذية بالفعل والأذية بالقول. بعض الناس إذا خرج خذ حسن الخلق والأدب مع الناس وحسن لي، وإذا دخل بيته كأنه أسد هصور، ما تسمع على لسانه إلا سباب ولعان وشتائم ويدعو عليهم وعلى نفسه، أعوذ بالله. عليه الصلاة والسلام قال هنا ولا تقبح، يعني لا تقل قبحك الله أخزاك الله ونحو ذلك. الإسلام دين الطهر، دين العفاف، دين النقاء في الكلام في التصرفات، والله المستعان. النهي الثالث قال صلى الله عليه وسلم ولا تهجر إلا في البيت، يعني إذا كنت ستهجرها لا تخرج خارج، اهجرها في البيت، نم معها على فراش واحد وأعطها ظهرك، أو نم في غرفة أخرى مثلا، أو اهجرها في الكلام لا تبين أنك راضي عنها 100%، حتى بعدين هي تفهم أنك متضايق فتعود وتطلب السماح والعذر معك. لكن تطلع من البيت وتغلق الباب وتقعد يوم يومين 5 أيام من هنا ولا من هنا، هذا غلط، أنت ما عالجت الآن مشكلة، عالجها داخل بيتك. احرص يا أخي أن يكون علاج البيت داخل البيت. لكن قال العلماء لو كان عندك عدد من الزوجات وماذا تصنع؟ يعني تكون معهن في البيت، لو كنا مثلا في بيت واحد يجوز لك أن تخرج، والدليل على ذلك ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هجر نساءه في الحديث المعروف، ونام عليه الصلاة والسلام خرج منهن، وفي المسجد صعد في مشروبة له عليه الصلاة والسلام وجاءه عمر، والقصة معروفة. فلو كان هذا نعم لا حرج، لكن أنت مع زوجتك أو زوجة ثانية في بيت ثاني، ليسوا مجتمعتين أو 3 أو 4 في بيت واحد، إذا كنا في بيت واحد نعم يجوز أن تخرج كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت مع واحدة أو 4 وكل واحدة في بيت، لا، كن معها، كن معهن، وأنت تستطيع تهجر كما قلت، تعطيها ظهرك على فراش واحد، تنام في غرفة ثانية، أقل من الكلام تبين أنك يعني متضايق أو زعلان من بعض الأشياء أو التصرفات، وهي المرأة الحصيفة العاقلة لا شك أنها سأتي وتترضى من زوجها وتقبل عليه وإلى آخره حتى تحل ما في نفسه. هذه توصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها الخير وكلها البركة. ليت قومي يعلمون ويعملون ويلتزمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلتقي غدا إن شاء الله وفي هذا المكان بإذن الله نكمل بقية الدرس في التحبير وفي بلوغ المرام. هذا الأخ يسأل يقول: هل يمكنكم تزويدي بمعلومات حول التلاعب، ما قال كذا، بمشاعر النساء أو مشاعر الآخرين، وأريد أن أعرف هل كان ذلك يعد إثما؟ لا، هو الحقيقة التلاعب بالمشاعر لا يجوز، لكن إدخال السرور على المرأة بالكلمة الطيبة، بالهدية، تهادوا تحابوا، بالهدية كما قال صلى الله عليه وسلم تسل السخيمة، كذلك المرأة أيضا تقابل الزوج بالكلمة الطيبة، هذا خير كله، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.